أحداث مسلسل المختار الثقافي تأتي وفقاً لمصادر معتبرة لدى جميع العلماء المسلمين، كتاريخ الطبري ومروج الذهب للمسعودي والكامل في التاريخ لابن الأثير وغيرها من المصادر التاريخية. فإنتاج هذا المسلسل يعتبر محاولة لتسليط الضوء على حقائق مهمة من تاريخ صدر الإسلام، ويصور لأول مرة جرائم يزيد بن معاوية في واقعة الطف، حيث استشهد فيها سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الحسين بن علي سنة 61 للهجرة. كما يسلط الضوء على وقعة الحرة التي أجمع المؤرخون على وقوعها، حيث أكدوا مقتل 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبق بدري بعد ذلك. ويصور المسلسل أيضا كيف رمى جيش يزيد الكعبة المقدسة بالمنجنيق. يهدف هذا المسلسل أن تطلع الأمة على وقائع تاريخية لإقامة حوارات بناءة لإرساء دعائم الوحدة وتوطيدها بين أبناء الأمة الإسلامية. فري بورز عرب نيا في دور المختار الثقافي.
Thank you.
الموسيقى أمير توسلي، المكياج مسعود البيكي، المونتاج مهدي حسيني وان، هندسة الصوت إيرج شهزادي. إدارة التصوير عظيم جوال روح، الإنتاج محمود فلاح، الإخراج داود ميرباقري.
حياك وبياك يا رجل الحرب والجهاد، طاب يومك يا رجل الزرع والضرع. أهلا وسهلا ومرحبا بالمنافس الوحيد للمختار في ميادين اضطراب. حييت أيها الفارسي الوفي،
حياك الله أيها العربي الأبي. لقد مزق خنجر أحد الخوارج فخذ سبط رسول الله في الصباط. مختار، أرجو أن لا يكون ذلك الخنجر مسموما، فتكون حياة ابن رسول الله في خطر.
يا ملهم الصبر صبرا.
ومصيبتا أدركوا سبط رسول الله، حرضوا أهل المدائن على أعداء علي وأولاده، الغوث ومحمدا.
يا سيد شباب أهل الجنة، روحي فداء لمقدمك المبارك. لقد سمعت بما جرى عليك من الظلم، وإن القادة المقربين وغيرهم قد غرهم التماع ذهب معاوية فخانوا وخذلوك. سيدي، أنا سعيد بن مسعود الثقفي والي المدائن الحالي، أنا ممتن لكم إن رأيتموني موضع ثقتكم.
مختار، عدو جائر خير من صديق خاذل. سهم العدو يصيب الجسم وسهم الصديق يصيب الفؤاد. جرح وحدة سبط رسول الله أكثر عمقا من جرح خنجر جراح ابن سنان.
الدعاء.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
كنت أخشى عليك من تعرض الغوغائيين.
لقد حصل، اجترأ علي أحدهم قاصدا سواري فضربته وشججت رأسه.
حقا؟ بحقي عليك؟
نعم صدقيني.
أنت تمتلكين قلب أسد.
أنا ابنة كاسر الفيلة، ابنة فاتح بلاد فارس، ابنة أبي عبيد الثقفي، أخت المختار.
النيل من الحسن يعني بلوغ الأماني وامتلاك السلطة والجاه والقوة أيضا، يعني أن عمر سيكون ملك العراق وأنت تصبحين سيدة العراق.
كم هو ملعون عمر هذا خالتي، يريد مني أن أقدم له رأس الحسن على طبق من ذهب.
ما الذي تقولينه يا جارية؟ إن الجائزة التي وضعها معاوية لرأس الحسن بن علي.
أما بالنسبة لحراسة القصر فسيتولاها ابن أخي المختار، فهو جدير بالثناء وخليق بالثقة.
اسمعني جيدا يا كيان، اعلم أنت والجميع أنني منذ اليوم لن أسل سيفي إلا عندما أصرخ بصوتي إلى الحرب.
أن تبقى متأهبا ولا تدر ظهرك للعدو، وشك لامة حربك، وخذ بقبضة سيفك وقف إلى جانب عمك كي تدحر العدو وترد كيد الشياطين إلى نحورهم وتنتصر عليهم.
يا عم، دحر العدو في مثل هذه الظروف يحتاج إلى سيف يقطع أعناق الجهل كل الجهل، وأنا لا أمتلك هذا السيف.
هل تريد أن تتخلى عن أمر الدفاع عن الحق في مثل هذا الموقف الحرج الذي جاء فيه الإمام الحسن يطلب العون منك؟
ولكن للحرب قواعد وأصول، كان خوض هذه الحرب خطأ والاستمرار بها خطأ بل أشد خطأ.
إن سيد الحسن دخل الحرب رغما عنه، كما ترك أبوه علي حرب صفين في لحظات الانتصار مجبرا. معاوية وضع 1000 دينار شامي وإحدى بناته أيضا لمن يقوم بقتل سيد الحسن. أتعرف ماذا يعني هذا؟ فكن أهلا واشدد حزما يا بني، كي نخرج من هذا الامتحان منتصرين ولا نكونن عند رسول الله خجلين.
فامشي على نعشي.
ما هذا الذي تقولينه؟ إن هذا الحب كلف المختار كثيرا. تنحي عن طريقي يا امرأة، تنحي.
ماذا قال لك؟
ألم تكوني في العتبة تسترقين السمع أيتها المحتالة؟ قال إنه دفع غرامة هذا الحب. أخ، تبا لك يا ناريا لهذا الأب، إن غضب النبي عليه يتابعنا.
ما معنى أن تنبشي القبور يا نارية؟
أكاد أجن جارية، قلبي يفور دما. لو لم أكن ابنة ثمرة بن جندب المغضوب عليه لكنت قطعت لسان المختار بشرار عيني.
لا تزال الفرصة سانحة.
مستحيل يا جارية، إن وساوس عمك تفند كل سحر. المختار عازم على الذهاب. ليذهب وأنا لماذا أدوس على غروري كي أمنعه من الذهاب؟
لا، يبدو أنك تحبين أن تري المختار وهو في لأمة الحرب.
لما لا؟ فالمختار في زي الحرب أكثر جمالاً منه في زي الفلاحين، لسيما عندما يقصر شعر لحيته فيبدو أكثر وقاراً.
نارية، لماذا لا تغارين؟ لا تدعي المختار يذهب إلى الحرب، إن لأمة الحرب مثل الضرة تهدم عليك بيتك.
أحقا؟
إذا ذهب المختار إلى الميدان وأطلق صرخة لا ترتعش منها قلوب أعداء الحسن وحسب، إنما تخر لصيحته قلوب جيش من سوداوات العيون من بنات العرب.
فلتخسأ بنات العرب، سأقتلع عيونهن من أحداقها. هل تسمعين جارية؟
أساطير الفارسية بطل باسم رستم، قاتل العفاريت والغيلان والأسود.
ماذا تقصد؟
لأنك في هذا الزي أنت تشبه تماما رستم، وهو مثل الأعلى في القوة والانتصار. وما أراه أنا أنه ينطبق عليك.
كيان، أنا أدعى المختار الثقفي، ولا أشبه إلا المختار. أما عن بطلك المثالي رستم فلو كان معنا صدقني أنه لن يستطيع فعل أي شيء مع هؤلاء المتذبذبين السفلة. إن الأوضاع أكثر وخامة مما كنت أحسب. إن هؤلاء يحتضنونك بيد وفي الأخرى يحملون خنجرا. إنه الغدر. معاوية هذه المرة حمل ابنته مع مهرها ذهبا على الرمح. ليكن الله سبحانه وتعالى عونا للإمام الحسن.
أيها الناس، جاء البطل المغوار ليردع الطغاة والمتمردين، وسيفعل ذلك بلطف القادر القهار. واعلموا جيدا أن اختلاف العرب والعجم ما هو إلا فتنة زرعها بينكم المخادعون الأعداء. الطغاة سيردعون.
سيوفهم هندية، دروعهم داوودية، أتراسهم مكية. ليس الخبر كالمعاينة مهما قلت في وصف جيش الشام قليل. أي رجال رجالهم؟ أشداء بواسل، أبطال عمالقة، أعناقهم كأعناق الفيلة، زنودهم كأفخاذ الجمال، عيونهم المخيفة جاحظة كعيون الغيلان. ما إن وقعت عيني عليهم حتى صعقت وأغمي علي، وما إن فتحت فمي لأسترحمهم عرفوني عراقيا. عندها علقوني من رجلي وراحوا يضربونني بقوة وبدون رحمة ضربا مبرحا.
ولكن كيف عرفوا أنك عراقي؟
كيف عرفوا؟ عرفوا من لهجتي، لأن بعض الحروف في لهجتنا تختلف عن اللهجة الشامية. الأمان، الأمان من جرارهم. ليست أكوازا عادية، إنما هي بلاء أسود لا أراها الله لأحد. هل يوجد بين الأخوات سيدة حامل؟
هل الخوف من جيش الشام أطار عقلك؟ ما علاقة الجرة أو الكوز بالمرأة؟
لأنني لا أريد أن أكون سببا في قتل جنين من أجنة المسلمين. لأنني إذا شرحت ما شاهدت من جرار الشاميين سوف تسقط جنينها من شدة الخوف.
دعك من هذا الإرجاز، فقد أطرت عقولنا. يا رجل ادخل في المفيد فورا، ماذا رأيت في الجرار؟
عقارب، إنها عقارب الأرباض، 1000 جمل محملات بآلاف الجرار المليئة بالعقارب. لقد أعدوها ليقذفوها بالمنجنيق كي تصيب بيوتكم في المدائن.
لا تخافي يا سارة، لا تخافي.
ألم أقل لكم؟ أما لطفك اللهم ربي، إن التكليف يحتم علي أن أخبر المسلمين لأنذرهم بالخطر القادم إليهم.
لا تصدقوه، الهدف من كل هذه الأباطيل هو أنهم يريدون إخافتنا.
اللهم استرنا برحمتك من شر دجال الشام.
آمين.
يستطيعون أن يملأوا الجرار بالعقارب.
يملؤون الجرار بالعقارب؟
الأرباض مليئة بالعقارب.
لا شك أنه من مرتزقة الشام.
الأرباض مليئة.
هيا قيدوه وكبلوه.
نعم أيها الأمير، ترجلوا.
كيف يصطادون العقرب كي لا يموت؟
هذا أسهل من شرب الماء. أنا رأيت حيلهم في صيدها، هم يعلقون جرادة على رأس عصا ويلجون العصا في جحر العقرب فيطمع العقرب بالجرادة، وعندها يخرج من حجره فيقع في الفخ ويقضى عليه.
أيها العجوز الثرثار، أخبرني، هل كان صائد العقارب ومقاتل الشام يشبهونني؟ أبدو لك عقربا؟
تقريبا. أنت لا تقل عنهم هيبة وصولة، لكن قامتك الشامخة وجسمك الكبير لا يعادلان ثلثا الواحد منهم يا سيدي.
ألا تخجل؟ لماذا تريد بهذه الأكاذيب والترهات أن تلقي الخوف في قلوب الناس؟ هيا قل لي، بكم بعت ذمتك وأهل موطنك أيها الخائن؟
ما بك خيرا تعمل شرا تلقى؟ يا لخسران هاتين اليدين.
لم تعد يدك تخسرني شيئا، لأنني سوف أكسرهما الآن.
أقبض على هذا الثرثار.
أيها الناس، لا تغرنكم أكاذيب هؤلاء.
لا تشتم الناس بهذه الطريقة.
قف
قف عندك. لا تتحرك.
يريدون أن يشعلوا أولادكم ذرعا بشرية ضد الجيش الشعبي. هل أنا خائن أم أنتم الذين تخفون الحقائق؟ لماذا تعتمون على أخبار الحرب؟ هل هزيمة جيش العراق وتسليمه كذب؟ هل إصابة الحسن بن علي كذب؟
سوف أسلط عليك أيها الدجال بعض عقارب الأرباض لتعترف بخيانتك هذه. هيا خذوه.
أيها الناس، لم يبق من جيش العراق سوى بعض المشلولين والعجزة والمكفوفين، وهم في الصابات ينتظرون ملك الموت.
أيها الناس، سمعتم ما عند الشاميين على ألسنة مرتزقتهم، والآن اسمعوا كلمات من الأمير المختار الثقفي الذي تولى شؤون المدائن هذا اليوم.
كنت أظن أن معاوية لا شك أنه سيشتري قلوب العراقيين بقوافل محملة بجرار مليئة بالذهب يرسلها إليهم. أما حكاية العقارب هذه فهي من ألاعيب معاوية التي اعتاد أن يخادع بها، كما لعب لعبة رفع المصاحف على الرماح في حرب صفين. ولكن في الحقيقة هو يعلم جيدا أن العراق كان دائما هو الدعامة والصدمة القوية في وجوه الشاميين، والشاميون لو كانوا رجال حرب لما استعانوا بالعقارب كما نرى الآن. إنهم بهذه الأساليب أيها الناس يعتمدون على سذاجة أهل هذه الديار، ويعتمدون على جهالتهم. وقد رأيتم من قبل القادة والجيش في العراق كيف استسلموا أمام جيش الذهب الذي أرسله معاوية قبل خوض الحرب التي أزكى نارها. أيها الناس، إن المجتبى سيدنا الحسن قد جرح. لقد امتدت إليه يد الغدر والخيانة، يد الذين لا وفاء لهم، يد الخوارج. نعم، يد الخوارج هي التي غدرت هذه المرة وليس الشاميين. نحن نعرف تماما من هو المؤمن الحق ومن هو المخادع، وها هي المدائن اليوم تتشرف وتسمو باستضافة سبط النبي الحسن. والحمد لله أن جراحه أخذت بالشفاء، وسينهض قريبا، وهو يعرف جيدا كيف يرد على تطاولات معاوية وألاعيبه الشرير. وها أنا ذا. أجل، أنا المختار الثقفي، منذ هذا اليوم سأقطع دابر كل خائن وكل من يريد إحداث البلبلة، وسأطهر المدائن من رجس هؤلاء المرتزقة. اشهدوا الآن ومن ساحة المدائن وأمامكم جميعا أن هذا عهد علي، لن أسمح بوجود أي خائن أو كافر، والمرتد يلقى العقاب.
هل ذلك هو السرير الذي صنعته لي؟
نعم، وقد أصبح جاهزا.
يا أهل المدائن، بأي ذنب يريدون أن يجعلوكم وقودا لحرب لا طائل منها؟ اسمعوني جيدا، أنتم اليوم تستضيفون شخصا لا يضيره أن تراق دماؤكم وتنهب أموالكم وتسبى أعراضكم، فالشاميون واقفون على أهبة الاستعداد ليمطروكم بالكرات الزيتية النارية حتى تحترقوا في منازلكم. لماذا قدم الحسن بن علي وهو مهزوم، وهو يعلم حق العلم أن معاوية قد وعد بالجوائز لمن ينال منه؟ اسمعوني، أنا الآن قادم من معسكر المجاهدين المشاركين في عزاء أخيهم الشهيد جراح ابن سنان. هذا المجاهد الذي أصاب ابن أبي تراب قربة إلى الله تعالى، وهو قد نال الشهادة لا حكم إلا لله،
لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله.
أيها الإخوة، في أي مكان من الشريعة المحمدية مذكور أن الحكم وراثي كما في فارس والروم؟ ها، معاوية يكاد يعمل المستحيل في أخذ البيعة بالخلافة لابنه يزيد الفاسق، وأبناء علي يستخدمون صلتهم بالنبي ابتغاء للخلافة.
أراك تصول وتجول، الارتجاز في ميدان لا محارب فيه ليس من الشجاعة. سحقا لكم أيها الخوارج، أنتم فعلا عار على الأمة العربية. غريب أمركم، بالأمس في صفين أعلنتم عن إيمان معاوية وسجدتم للمصاحف المرفوعة على الرماح، واليوم تكفرونه وتخرجونه عن الدين.
هل سمعتم أيها الإخوة؟ هؤلاء يتهموننا بالخروج عن الدين ونحن الأكثر وفاء للشريعة المحمدية. لم نغير كلامنا منذ اليوم الأول، لا معاوية ولا علي ولا أولاده أيضا. ما دام هؤلاء الناس على رأس أمور المسلمين فلن ينتهي القتال فيما بينهم، وستبقى الضغينة بين المسلمين، ولن تخمد الفتنة. ما دامت الفتنة قائمة بين المسلمين فلا فضيلة أولى من الجهاد. لا حكم إلا لله،
لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله.
أيها الناس، إنه أبو إسحاق.
لقد جاء فارس الآن.
هذا هو المختار، قم بمواجهته إن استطعت.
ها قد طاب التفرج الآن.
كيف ترك المختار أمر الزراعة؟
لقد أصبح قائد جيش العراق.
المنادون نادوا على ولايته منذ ليلة أمس.
كان واليا على المدائن.
لم يكن المختار واليا على المدائن، بل عمه كان واليا.
عجبا، أنا أرى خفافيش الليل تملأ الكوفة ولا تهدأ. لقد ظهرت في الميدان نهارا وهي لم تكن تبحث عن طعمها إلا في الليل يا أزرق.
ألم تعلن تنحيك عن الحرب والقتال بين المسلمين يا أبا إسحاق؟ إذا صح ما قيل إنك انخدعت لهم، ولكن قل لي بأي ثمن بعت دينك بدنياك؟
أن أكون حاكما للعراق، ألا يستحق؟ أتعلم لماذا تنحيت عن قتال الإخوة على حد زعمك؟ إن سبب ذلك هو غضبي على ما أعطي لأمثالكم لتجولوا وتصولوا وتنشروا أفكاركم الضالة بين الناس. لقد حورتم الحقائق في سبيل الدنيا الزائلة، وحسابكم سيكون عسيرا يا أزرق. وفي رأيي أن الخوارج محاربون مهدور الدم، أسلوا سيوفهم للحرب أم لم يسلوها؟ وأنا هذه المرة، نعم هذه المرة فقط، أصفح عنكم بحكم القاضمين الغيظ والعافين عن الناس، وذلك تنفيذا لأمر الله. وكما ذكرت لك هذه آخر مرة، فاذهبوا من أمامي خاسئين، ولكن إذا رأيتكم ثانية لن أرحمكم أبدا، وسأثقل أمهاتكم. فبلغ رفاقك الخبثاء ما رأيت وما سمعت.
أخبرني أيها المختار، هل سيفك قاطع مثل لسانك يا ملك العراق المقبل؟
اعلم يا أزرق أني لم أقتل بسيفي كلبا حتى الآن.
كيان، لا تعطي جنود الشيطان هؤلاء فرصة للتنفس، لأن تركهم أحرارا يعني ظلم الرعية. خذهم جميعا إلى سجن القصر فورا.
سمعا وطاع.
Oh, my God.
اسمعوني جيدا، منذ هذا اليوم فصاعدا لا يحق لأحد أن يسل سيفا أو يرفع عصا ليثير الشغب والاضطرابات والبلوى والفتنة في هذه المدينة، ومن يفعل ذلك فهو مجرم حكما، وسيجدني خصما شديدا له، عربيا كان أم فارسيا، أمويا كان أم علويا. من اليوم فصاعدا أنا المختار مسؤول الأمن.
سارق سارق
من هنا ذهب، من هنا
لقد سرق
بضاعتي، لقد ذهب من هنا، اقبضوا علي.
ما لي أراك جميحة يا وردتي؟ لماذا أنت خائفة؟
لقد دخل المختار الحرب، هل سمعتي؟
سمعت، لقد كانت المدائن ملتهبة فأطفأها المختار، لقد اختفى المتمردون، صدقيني لا أحد منهم يتنفس. ألم تقنعيه بملازمة البيت؟
كان مستحيلا إقناعه، لقد حاولت ذلك، حتى حرارة حبي نارية لم تؤثر فيه أبداً. سد أذنيه عن سماع أي نغمة أو وسوسة.
ولماذا تتحرقين يا حياتي؟ دخول المختار في الميدان لا يعني على الإطلاق عدول عمر. عمر يريد أن يصبح ملكاً على العراق، لذا عليه أن يجتاز مانعاً اسمه المختار.
وهل يستطيع يا خالة؟
هذا يتوقف على إرادتك.
وما هي خطتك؟
خير يا حياتي، التنافس والغيرة كانا مرافقين لعمر والمختار، وهما يعرفان كيف يتعاملان. تعالي، سيطير عقلك لو علمت ما هي الخطة التي رسمها عمر لك.
اقتلوا هؤلاء الصباغين المجوس.
تعال إلى هنا، خذها.
احترق أيها المجوسي، ليكن هذا درسا لكي لا تخون ولي نعمتك. والآن قل، هل الحق مع معاوية أم هو مع علي؟
اصرخ أيها المتعصب، تقيأ ما ابتلعته من ذهب معاوية أيها الجبان. قل لي أين الحق، هل عند أهل الذهب أم عند أهل اللام؟
أتضربني؟ أعوذ بالله، هذه جمجمة أم حجر؟ لا أصدق ما أرى. ماذا تفعل بقرن الثور على رأسك؟
يا أيها الحمار، ألبسك الأسياد سرجا جديدا. يا أيها الحمار، ألبسك الأسياد سرجا جديدا. يا أيها الحمار، ألبسك الأسياد سرجا جديدا. أنت حمار حقا، ويمتطيك العبيد.
هل امتلأت مناخيرك برائحة الروث؟ هل امتلأت حتى أخذت تدور في الساحات وتروج لأفكارك هذه؟ أنا أرجح أيها الأبله بأنك تطمع بالحصول من بيت مال ابن علي على حظيرة من الأبقار. تقدم لأطعم رأسك للكلاب.
ما بك، هل أصابتك الحكة في جلدك أيها العاجز؟ أخبرني، هل جئت تشفي ما توغل في صدرك من أمراض معدية وقاتلة؟ وماذا يعنيك أن تجولت في داري؟ أنت ماذا تفعل هنا أيها الوجه النحس؟ أخبرني، أضربك الآن؟
أيها الأحمق، ألم تعلم أن جيوش الشام قد عسكرت خلف بوابات المدائن؟ وإذا أحس معاوية أن المدائن قد آوت ابن علي فلن يرحم لا كبيرنا ولا صغيرنا.
أيها المجنون، أنت لم تشفق على المدائن وأهلها، أنتم لستم إلا مرتزقة عند معاوية. وتخافون أيضا أن يقطع أجوركم.
أيها الأرعن الأحمق، إن معاوية سخي، ولو ربط حمارا في إسطبل يجعل علفه ذهبا. أما أنت الذي تقتل نفسك من أجل ابن علي، فماذا يعطيك أيها الحمار؟
يكفينا عدالة ابن علي، إنه لا يفرق بين عربي وأعجمي، ونحن نفديه بأنفسنا من أجل حرية الرأي هذا.
أقسم بالله العلي العظيم، إننا عطاش لدمه بسبب تصرفنا هذا. أما أنتم فموتوا في حسرة هذه المساواة، موتوا.
سأريك كيف نموت.
من أي قبيلة من العرب أنتم؟ هل أكلت البقرة ألسنتكم؟ حسناً، أجد نفسي مضطراً لقطع ألسنتكم لكي لا تضطروا إلى الإجابة.
إذا كنت عازماً على أن تصلبنا، فلماذا تسأل عن قبيلتنا؟
أراك لا تحتاج إلى الصلب، بل تحتاج إلى خلادة، وتبدو أنك شرير، وشرر الفتنة يدب في حدقتيك كالنار المستعرة.
أيها المحترم، إن هؤلاء من قبيلة العرب الحضرميون.
وأنت من أي طائفة من العجم؟
أنا من عجم الديلم.
إذن هي حرب مستعرة بين الحضرميين وعجم الديلم، وهذا يعني بين الأمويين والعلويين. ولكن لماذا؟ لماذا هنا في المدائن؟ لماذا في سوق الصباغين في مدينتنا؟ هذه المناوشات تعني الحرب ضد القانون وضد أمن هذا البلد. لا يسمح لأحد بأن يعبث بأمن المدينة، ومنذ اليوم أنا والي المدينة. أمن مبارز؟ من يرى نفسه فارسا مغوارا وأهلاً للقتال فليتقدم إلى الميدان. كيان.
نعم سيدي.
انظر يا كيان في صحائفهم فرداً فرداً، إن الضارب والمضروب كلاهما مجرم ويستحق العقاب.
أيها المحترم، ألا تسأل ما هو سبب هذا القتال الدائر؟
معرفة الأسباب هي من واجبات القاضي وليس الوالي.
ذقها يا أبله، أهذه هي العدالة التي تريد أن تقتل نفسك من أجلها؟
شكرا لك أيها المختار، كنت أظن أن دخولك هذا الميدان سوف يرفع من شأن جميع الشيعة الموجودين هنا. هل تريد منا أن نسكت على شتائم هذا العجوز الخرف الذي تعدى علي وهاجمني بالفأس ليقتلني دون رحمة بجرم حبي للحسن بن علي؟ أأحني له عنقي ليضربها؟
صاحب الحق لا يخشى المحكمة ولا كل القضاة والقوانين، فهو بريء. أما الشيعي الذي يكون لعبة بيد الأشرار فيثير الفتنة لصالح الأعداء، فالأفضل أن يبقى في السجن حتى يتعفن.
يا مختار، إن معاوية بن أبي سفيان هو الفائز في الحرب القائمة على ميراث محمد، وأنت وعمك لا تستطيعان منعه. أنت رجل سياسة ودراية، إذن قايض على تسليم الحسن مقابل الحكم على العراق.
تأخذ هؤلاء إلى السجن.
أردنا أن يراهم جميع الناس.
لما تريد أن يروهم؟
ليكون اعتقال هؤلاء عبرة لسائر المتمردين أيها المختار.
تتلاعب بمصائر الناس أيها الجندي؟
الموت للمنافق، الموت للمنافق، الموت للمنافق.
أبعدهم عن أنظار الناس.
عفوا يا إخوتي، نحن معذورون معا، ولعلي أستطيع بمساعدة ابن أخي أن أجد حلا. أقدم لكم ابن أخي العزيز المختار.
السلام عليك يا مختار.
وعليكم السلام، تفضلوا لو سمحتم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لقد سمعنا الكثير عن أوصاف بن أبي عبيد الثقفي، أنا فخور بلقائك.
شكرا جزيلا، تفضلوا، أهلا وسهلا.
رحم الله الراقدين تحت الثرى. عندما دخلت من الباب تخيلت للحظة أنك أخي أبو عبيد. ما أشبهك به في هذا الزي يا ابن أخي؟ لقد بيضت وجهي. كانت أخبارك ترد علي لحظة بلحظة. لقد لقنت أيها القائد، لقنت المفسدين والمجرمين درسا، درسا لن ينسوه أبدا.
أحمد الله سبحانه وتعالى على استتباب الأمن، لقد سيطر الحرس على المدينة بكاملها.
حياك الله يا ابن أخي، لقد أرسلنا كل ما كان لدينا من مونة إلى الجيش كما طلب سيد الحسن بن علي، والآن المخازن كلها خالية، ونحن في هذه الظروف في موقف صعب جدا. على أي حال، نأمل من الموسرين من أهل المدائن أن يمدون بالعون. أنتم اذهبوا إلى الصابات، وأنا سوف أحاول أن أرسل لكم أول محمولة من المؤن والعليق وغير ذلك.
أعزك الله ورفع من شأنك يا عم سعيد. لو كان للإمام 10 من الموالين أمثالك لمن هالت عليه المصائب.
لا يكون إلا ما كتب الله لنا. لعل في هذه المصيبة حكمة ورحمة من الله. ما أشبه الليلة بالبارحة. هذه المصيبة تشبه إلى حد كبير واقعة أحد على جده رسول الله، وذلك في بداية الإسلام.
نعم بالتأكيد. هل تأذن لنا بالذهاب؟
سيروا في حفظ الله، هذا كل شيء.
أيها المختار، أنت من الأبطال ومن الرجال النادرين ومن عظماء العرب ومن أبناء قاتلي الأفيال. وقوفك إلى جانب ابن رسول الله ضرورة ماسة، ولنا ملء الفخر بأن نقاتل إلى جانبك.
بمشيئة الله سبحانه وتعالى. رفقتكم السلامة.
أستأذن.
مع السلامة. هل سمعت يا بني؟ أنت من سلالة قاتلي الفيلة. هل رأيت مكانتك ومكانة أبيك بين الناس أجمعين؟ الحفاظ على هذه المكانة صعب جدا. أوصيك يا بني أن تذهب وعلى الفور إلى الصباط، لأن جيش العراق فقد ثقته بنفسه، فإذا رأوك بينهم ستدب الحمية فيهم.
حقا أنت محنك ومدبر يا عمي، طلبت مني أن أقوم بإدارة أمور المدائن وأن أحافظ بكل حزم على حياة الإمام، وتقبلت ذلك بكل استعداد، وسأبقى في حوزة المدائن ما دام الإمام مقيما فيها، ولن أتوانى عن كل مساعدة، لكنني لن أدخل أبدا هذه الحرب التي أعلم أن خاتمتها هي الهزيمة.
ألا تريد أن تعوض عما فات؟
أريد ذلك ولكنني لا أستطيع يا عمي.
لماذا لا تستطيع؟ أنت تمتلك ذكاء فائقا في القيادة والحرب، أنت فرضت الأمن والاستقرار على المدائن خلال نصف يوم، فكيف لا تستطيع أن تعيد بناء جيش العراق المنهزم والممزق؟
نعم استطعت احتلال المدائن خلال نصف يوم، ولكن أتعرف لماذا يا عمي؟ لأنني كنت أستخدم القمع والاستبداد، لقد فعلت ذلك مكرها.
لماذا؟
لأن مثل هذه الأساليب تلحق الضرر بالناس الأبرياء وليس الضرر بالمذنبين فقط. خذ مثلا بهرام الصباغ، هو أحدهم، إنه لا يستحق السجن.
طبعا هذا مبرر،
كل ما أرجوه ألا تطول إقامة الإمام في المدائن.
ما الذي يقلقك يا مختار؟
أمور الحقل والزراعة، أمور الناس كلهم، إنهم ينتظرون رغيف الخبز من هذا الحقل، أقليل هذا؟
كيان، أنت أحد المصاعب التي تشغل بال المختار. أخبرني لماذا حبست هذا الأسد في غابة النساء والزرع والخبز والماء؟ أخبرني لماذا؟
كيان، هل أنت سبب انشغالاتي؟
أنا خادمك يا مختار.
ولماذا أحمر وجهك يا كيان؟
يا حبذا هذا الخجل والحياء والتواضع.
ولكن ما هو القصد من هذا التلميح؟
كيان تقدم بطلب يد جارية مني، وأنا اشترطت موافقتك أنت.
هل انزعجت يا أبا إسحاق؟
كنت أفكر بصداقتنا.
وهل فكرت بسوء؟
فليحيى المختار! فليحيى المختار! فليحيى المختار!
إذا أردت الحقيقة نعم.
فليحيى المختار! فليحيى المختار!
كنت أفكر هل يمكن أن يكون صديقي الوفي هذا يدور حولي طمعا بأختي؟ لدي إحساس غريب يا كيان. جارية أختي من أبي لا من أمي، لقد كبرت في بيتي، لقد ربيتها وكأني والدها، لكنني لست الآمر الناهي عليها يا صديقي. أما صلتك بنا فهي أيضا موضوع مبهم لي، ولكن مع كل هذا أنا لست مخالفا. تعال الليلة إلى بيتنا وجرب حظك. موافقة جارية هي الأساس. وموافقتي هي نصف الموضوع. آسف يا كيان، أرجو ألا تشك بصداقتنا أبدا.
لا عليك يا أبا إسحاق، إن صداقتي معك كالعسل، لن يغير طعمه أي شيء مهما حصل من أمر. أما صلتي بكم فلو تمت لكانت متعة مضاعفة، ولكن للأسف لم تحصل.
وقاحة هذه الفتاة وشراستها لن تمر بلا عقاب، وأنا لي عليها حق التربية أيضا. إنه من حقي وواجبي أن أعاقبها يا كيان. أحسنتي، أحسنتي يا أم ثابت. أي عقربة ربيت في هذا البيت؟ لقد أهانتني وأهانت ضيفي. هل هذا من عادات الضيافة؟
لماذا تلقي باللوم كله علي يا مختار؟ يا سيد كيان، السيد مختار لم يقل لي أي شيء عن موضوع الخطبة، وكنت أحسبها زيارة عابرة لصديقك ليس أكثر. ولو كنت أعلم بهذا الموضوع لأعددت جارية لكي لا تتصرف بهذا الأسلوب المهين. أنا آسفة حقا،
ولكن لا بأس.
أيتها الصليطة الوقحة!
لا يا أبا إسحاق، لا أقسم عليك بصدقتنا، هي شابة ومغرورة، والله لقد أشعل غرورها نار الحب في قلبي. بالله عليك كن صبورا.
لا تتدخل أنت يا كيان، إن هذه الفتاة قد سحبت الكرامة والحياء أنفقها.
افعلي شيئا يا سيدتي، حاولي أنت.
تعلم أن جارية مثل ابنتي، وأنا ربيتها واهتممت بها، لا بأس فلتتحمل بعض الصياد، أفضل لها من العيش طول العمر مع رجل ليس من جنسنا. عفوا، أنا لا أقصد الإهانة، كان عليك أن تحسب حساب هذه الأشياء.
أنا لا أصدق أبدا أنك ابن ذلك الرجل الشجاع الذي قاد الحرب على فارس وكان معروفا بقاتل الفيلة، ذلك الرجل الذي سحقته فيلة الجيش الفارسي فقتل. ولو كنت أنت بالفعل ابن ذلك البطل لما رضيت بهذا الهوان.
لا تتفوهي بكلمات أكبر من قدرك أيتها الوقاحة السليطة.
أنا أتكلم على قدر شرف أهلي يا مختار، لا تنسى أنني ابنة أبي عبيد ثقفي البطل. أنت لا تزال تنظر إلي كطفلة يتيمة أشفق عليها أخوها فتقبل رعايتها في بيته. صحيح أنك أنت الكفيل والقيم علي، لكن تذكر جيدا أنك لست مالكي، أنت أخي يا مختار. لو كنت أخا حنونا لما رضيت لي بهذه الإهانة، كيف رضيت بأن يتلاعب بشرفنا شخص من عامة الناس من أجل أهوائه؟
شرفنا ليس بعروبتنا وأصول قبائلنا أيتها البلهاء، نحن أناس مسلمون. ماذا تعرفين عن هذا الفارسي المغمور كي تتحاملي عليه بالإهانات؟ كنت تستطيعين أن تردي عليه بكلمة لا.
ولكن هو الذي أهانني أولا، وأنا فقط أجبت على إهانته لي.
الآن اتضح لي أن دماء الجاهلية تجري في عروقك. اسمعيني جيدا يا جارية، كنت حتى الآن أظن أن لقمة الحلال تغير طبعك المتخلف والجاهلية المتوحش، ولكن للأسف أنا منذ الليلة سأتعامل معك بلغة الجاهلية، بلغة القبيلة التي تفخرين بها، وأنت تعرفين أن هذا يغيظني. أنت كبرت على مائدة أيتها الفتاة، إذن أنت خادمة عندي.
وهكذا أنت كنت معي، لقد كنت دائما تنظر إلي كجارية في بيتك. أنت مالك رقبتي ولست أخي، وتستطيع أن تبيعني لصديقك بأي ثمن تطلبه يا مختار.
كيان يحتاج إلى عروس لا إلى عقربة، وأنا لا أعمد إلى بيعك يا جارية، لكنك سوف تبقين بلا زواج حتى يصبح شعر رأسك هذا مثل بياض أسنانك أيتها الحمقاء.
شكراً، شكراً على هذه التحفة التي أدبتها أيتها الزوجة المربية.
لم أستطع أن أسيطر عليها لأنها فتاة صغيرة، كانت اليوم تتحدث بصورة مستمرة عن البنات الموؤودات. تخيل أنها كانت تتمنى لو كانت صبياً. أنا أخشى أنها قد جنت.
هي مجنونة بحب موهوم. إذن لو كنت تشفقين عليها لكنت لها أماً صالحة يا ناريا.
لم تكن قاسياً إلى هذا الحد، دعها تختار زوجها بنفسها مختار.
فلتختر أيا كان إلا أن تختار عمر بن سعد بن أبي وقاص. إنه عار علي أن يكون زوج أختي عمر بن سعد. ناريا، احذري أن تتلاعبي، وإلا انقطع كل شيء بيننا. أرأيت؟ لو سمعت جواب النفي مني لما صدقت وكنت فكرت بأشياء أخرى. لقد أردت أن تسمع الرد من لسان هذه الفتاة المتمردة المجنونة، المختار الذي من صيحته في الميدان يرتعد جنود الأعداء وتقشعر أبدانهم من همهمته. هو في بيته كالفأر، لا حول له ولا قوة. والشيء المؤلم يا كيان أن المختار وهو من شيعة علي قد رماه الحب في مكان ما، حيث عشق ابنة شخص مغضوب عليه، جعله النبي من الخاسرين. وإن مشاكل هذا الحب تكفيني. لا يا كيان، لا أبدا، أنت من مريدي الإمام علي وتحتاج إلى قرينة تتلائم مع إيمانك. ويكفيني من العار أن عمر بن سعد هذا الثعلب الغدار المكار متربص بجارية، مستخدما مكانة أبيه ليغرر بها. آه، لو ظفرت بهذا المخادع لقطعت عنقه.
مرحبا. أحسن، هذا فخر لابن سعد بن أبي وقاص أن يكون لديه الآن عدو لدود وقوي كالمختار الثقفي. أنا أحس بالغرور لأنني استطعت أن أغضب المختار.
ما الذي يجري هنا؟ ما الذي يجري في هذا البيت؟ أي خائن دبر لي هذه المكيدة؟ هل جئت تتلاعب بي؟ تتلاعب بعرضي وشرفي؟
لا تضغط على نفسك يا صاحبي كي لا تصاب بأذى. هذا القصر الأبيض هو ليس ميدان حرب. اغمد سيفك يا ابن العم، أنا جئت ضيفا فقط، وليس من المروءة والشهامة أن تسل السيف على الضيف.
إن النجاسة التي أحدثتها ولوثت بيتي بها فلا يغسلها إلا الدم فقط. هذا البيت سيكون مسلخا لأحدنا نحن الاثنين، وأنا لا أريد أن يقال إن عمر بن سعد قتل على حين غرة، لذلك أمهلك حتى تسل خنجرك وتدافع عن نفسك.
إذن ما سمعته عن فهمك ودرايتك كان لغوا.
ضربي، اذهب واخبر الوالي بما يجري بسرعة.
نعم سيدتي، سمعا وطاعة.
ألا تريد أن تقول ما هو ذنبي ثم تقتلني؟
سأحفر ذنبك على قبرك يا ابن سعد، فهيا ودافع عن نفسك.
يجب أن تتعقل يا مختار، فأنا هنا لأمر مهم.
ما هو هذا الأمر المهم الذي جئت لأجله؟
جئت لخطبة جارية ولم أفكر أن أتبارز معك.
ماري عزيزتي، أتوسل إليك، أنت تقدرين على إيقافه.
أنا خائفة يا جارية، إنه ثائر جدا هذه الليلة.
أجننت يا مختار؟ فلنعالج الموضوع بالعقل والتروي.
وهل أرى أمامي رجلا حتى أسمع هذا الكلام؟ أنت كلب وتنبح على باب القصر الأموي، وقد قتل معاوية أباك بالذهب، وأنت بدلا من أن تأخذ بثأره منشغل بتقبيل أيدي آل سفيان وتسعى وراء المصالح الدنيوية الرخيصة. فالذي يبصق على قبر أبيه حيوان يملأ بطنه من الجيف، فهيا أيها الجبان الخانع، سل خنجرك، سل خنجرك يا آكل الجيف، هيا دافع عن نفسك.
حسنا، أنت أردت هذا. أتيت إلى هذا البيت لأمر فيه خير، ويا للأسف واجهت شرا. ضرباتك ناجعة يا مختار، وأنا أيضا حربي هذه الليلة. إما أن أقضي على حارس قعقعة الحب المجنون، أو أن أموت في سبيل المعشوق، صدقني هذا.
شيئا قبل أن يقتل أحدهما الآخر. خاتمة هذا النزال ثوب عزائي آمالي وآمالك.
وأنا أيضا قد ارتبكت كثيرا يا جارية، لم أرى زوج المختار بهذه الحالة من قبل. أين أنت الآن؟ كسر الله ساقيك يا ضربي. أين سعيد؟ فهو الذي يستطيع أن يخمد هذه النار.
سوف أثبت أنني ابن فاتح فارس.
هيا إذن يا ابن فاتح فارس، لم يبق لك ماء وجه سوى هذا القليل من ميراث أبيك، وهل من الفضل أن تفخر بفتحات أبيك؟ ماذا لديك أنت يا كلب أمية الوفي؟ ماذا لديك؟
أنا أرى كيف علقت بالطين يا حمار العلويين. إذا كان خصمك كما تزعم، فلماذا كل هذا الزعيق؟
عمك عليك. أين أنت والقصر الأبيض يا عمر بن سعد؟
كنت قد جئت لأمر فيه خير، لكن كلب هذا القصر الهائج كشر أنيابه لي كما ترى.
وما هذا الأمر الخير؟
جئت إلى هنا لخطبة جارية.
الحمار يحسب غيره مثله، والخطبة لها أصول وعادات. يا أيها الديك الصادع في غير وقته وأوانه، أنت دخلت البيت من دون إذن صاحبه، وفي هذا الوقت المتأخر من الليل، وفي الوقت الذي يستضيف هذا البيت ابن رسول الله، جئت إلى دار الحكومة خاطبا يا عمر.
نعم، أين الإشكال في هذا؟ دخلت البيت من دون إذن لأنني أعلم أنه لا يرحب بي هنا. لم أطرق الباب لأنني أعلم تماما أنه لن يفتح لي. إما أن القصر يستضيف ابن رسول الله هذه الليلة، فأنا أيضا جئت إلى هنا لإنجاز سنة الرسول الحسنة.
هناك خطأ كبير وخطير في أمرك يا ابن سعد. نحن كنا قد قررنا قتل كل من يدخل القصر من دون إذن مسبق. إذا فكيف دخلت بلا إذن ولا تزال حيا؟
هذا دليل على حظي وإقبالي يا حضرة الوالي. انظر إلى يدي، لقد أريق دمي.
أنت لست سعيد الحظ، إنما هذا يدل على أن حصوننا ليست محكمة، ولعل حارس البوابة قد ضعف أمام الدراهم والدنانير. وقريبا سنرى ماذا وراء هذه الخطبة المشكوكة من نيات فاسدة. هيا خذوه.
أنت رجل عاقل وتقي أيها الوالي، فبأي دليل موجه ضدي تحكم علي؟
لم نصدر الحكم عليك بعد، ولكن ستبقى ضيفا على هذا القصر.
يا حضرة الوالي، أنت تعلم جيدا أنه لم يبقى لابن علي قلاع كي أفتحها. سوء ظنك لا مبرر له.
لقد أخطأت في هذا أيضا، فما دام ابن رسول الله الكريم في ضيافتي، قررت أن أدير شؤون المدينة بأسلوب شياطين الشام. فإذا كان لديك دليل دامغ سأسمعه في المحكمة.
اترك لي هذا الضبع يا عمي، سأجعله يبوح بكل شيء.
بشرط واحد يا مختار، ألا تقوم بقتله.